قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. مشاهدينا الأعزاء، الإمامة في مذهب أهل البيت عليهم السلام هو أن يعتقد الإنسان المسلم أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه. فأن ينصبه إماما للناس من بعده، غير أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي، وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي. فالنبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والإمام مبلغ عن النبي. أهلا بكم في حوارنا هذا مع سماحة السيد كمال الحيدر الأستاذ في الحوزة العلمية حول مفهوم الإمامة في القرآن الكريم. أهلا بكم سماحة السيد، وأنتم معنا في هذه الأمسية.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
سماحة السيد. ما أهمية الإمامة في القرآن الكريم؟ كيف نتعرف على هذه الأهمية، خاصة الإنسان المسلم بأمس الحاجة إلى معرفة هذا المفهوم من خلال آيات الكتاب العزيز؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. في المقدمة طبعا هذا المقطع الذي قرأتموه من كتاب معين، طبعا توجد عليه بعض التحفظات، لعله إن شاء الله من خلال الحديث سوف يتضح بأنه أساسا أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليسوا كمبلغين فقط، وإنما يتضح أن لهم أدوار أخرى: القرآن الكريم، الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت بيّنت هذه الأدوار. لا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم بأن الإمامة ينحصر دورها في تبليغ الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كأنهم رواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مع فارق واحد من غير أولئك، هو أن الأئمة لا يخطئون ولكنه الآخرين يخطئون مثلا. هذا إن شاء الله لعله نعرض له في محله المناسب. في الواقع مقدمة أريد أن أقف عند هذه النقطة، وهي أن الإمامة كمصطلح لا إشكال ولا شبهة أنه مصطلح قرآني، أي لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الإمامة من المسائل التي أحدثتها خلافات علماء المسلمين. هناك بعض المسائل وقع الخلاف فيما بينها، وقع الخلاف ولكنه هذا الخلاف كان منشأه علماء المسلمين. مثلا وقع الحديث بأن مرتكب الكبيرة كافر أو ليس بكافر، هذا البحث ليس له بذاك المعنى أساس قرآني. أو مسألة خلق القرآن الكريم، أن القرآن هل هو مخلوق، القرآن هو حادث أو قديم، هذا الكلام الإلهي حادث أو قديم. القرآن قد يستدل كلا الطرفين، القائل بالحدوث والقائل بالقدم، يستدل بآيات من القرآن، ولكنه لم يعتني به القرآن تمام الاعتناء. ولكن عندما نأتي إلى مسألة الإمامة نجد أن الأمر يختلف، أن القرآن الكريم اهتم بهذا العنوان وأكد أكد عليه وبين موانع الإمامة وبين الشرائط الإمامة وبين مقتضيات الإمامة، القرآن الكريم يوجد عنده بحث كامل عن الإمامة في القرآن. يعني كما أن القرآن الكريم تبنى مسألة النبوة وتبنى مسألة الرسالة وأعطى كل شرائط النبوة والرسالة وموانع الرسالة، حيث قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، عندما نأتي إلى الإمامة نجد أيضا أن القرآن الكريم اهتم بهذا العنوان وبهذا المنصب على حد اهتمامه بالنبوة والرسالة. لذا كما تفضلتم، نحن نعتقد بأن الإمامة ليست هي نص من رسول الله صلى الله عليه وآله على أحد من الأئمة، وإنما هي نصب من الله سبحانه وتعالى، نعم بإبلاغ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لذا أنتم تقرؤون في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا خير دليل على أن الإمامة أيضا تنزل من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تجعل الإمامة. تجدون نفس النص القرآني والتعبير القرآني والإصطلاح القرآني حيث قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني استعملت كلمة الجعل، أي أن الرسالة جعل إلهي. أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم تجدون هذا المعنى بنحو واضح. قال تعالى كما في هذه الآية التي ابتدأتم بها البحث، وهو أنه إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني نفس الاصطلاح الذي استعمل في النبوة استعمل ماذا؟ استعمل في الإمامة. وآيات أخرى عندما تعرضت لمسألة الإمامة نجد أن القرآن الكريم أيضا يستعمل فيها نفس الاصطلاح: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن من هذه المقدمة المختصرة أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الإمامة على حد النبوة وعلى حد الرسالة في القرآن لها أهمية خاصة اعتنى بها القرآن الكريم، وليست عنوانا فرعيا في المعارف القرآنية. نحن عندما نأتي إلى المعارف عنوان أصلي، أحسنتم، يعني نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن العناوين والمعارف التي اعتنى بها على أقسام، قسم منها مرتبط بالأصول ومرتبط بالأمور الاعتقادية، وقسم منها مرتبط بالفروع وبالأمور العملية. هذا الذي يقسمه علماؤنا إلى أصول الدين وإلى فروع الدين. الآن عندما نأتي إلى بحث الإمامة نجد أن القرآن الكريم عندما يبين هذا الاصطلاح ويبين هذا المنصب يعتني به على حد اعتنائه بالنبوة وبالرسالة وبالمعاد وبصفات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تجد أن أتباع مدرسة أهل البيت عندما جاءوا إلى مسألة الإمامة لم يجعلوها من فروع الدين، لأن المعروف بين علماء المسلمين أن الإمامة مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بفروع الدين، مرتبطة بالأبحاث الفقهية، لذا يبحثون عنها في المسائل الفقهية. أما عندما نأتي إلى أتباع مدرسة أهل البيت وعندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد لا، أن الإمامة لا يجعلها من الفروع ومن الأمور العملية، وإنما يجعلها من الأصول ومن الأمور الاعتقادية. إذن هذه المقدمة تبين لنا عظمة هذا المقام وعظمة هذا المنصب. أنا في هذه الليلة أحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق أن أقف على هذه النقطة، وهي أن القرآن الكريم في هذه الآية المباركة من سورة البقرة قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. محل الشاهد هذه الجملة: قال إني جاعلك للناس إماما. هنا نريد أن نعرف هذه النقطة، وهي أن الإمامة في هذه الآية المباركة هل هي منصب النبوة والرسالة أو أنها منصب آخر وراء النبوة والرسالة؟ هسه لماذا أطرح هذا التساؤل؟ باعتباري أن جملة من علماء المسلمين كالفخر الرازي وغير الفخر الرازي يعتقدون بأن الإمامة في الآية المباركة هي النبوة والرسالة لإبراهيم الخليل، ليست الإمامة في الآية المباركة عندما قالت الآية إني جاعلك للناس إماما، ليست شيئا وراء النبوة ووراء الرسالة التي أوتيها إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هي نفس ماذا؟ نفس المقام الذي هو مقام النبوة والرسالة.
وهذا الذي أردنا سماحة السيد أن نسألكم فيها
واقعا،
إني جاعلك للناس إمام، هل إنها نفس النبوة والرسالة
في الواقع؟ هو أنا أريد أن أقف
غير النبوة والرسالة. نعم.
واقعا أنه تساؤل أساس هذا. لماذا؟ باعتبار أنه إذا اتضح بأن هذه الإمامة في الآية المباركة هي النبوة والرسالة، إذن الآية في ذيلها عندما تقول ومن ذريتي قال لا ينال عهدي، مراد من العهد ماذا يكون؟ النبوة والرسالة، لأن الإمامة فسرت ماذا؟ فسرت بالنبوة وبالرسالة، وهذه عهدي مرجعها إلى الإمامة، والإمامة هي النبوة والرسالة، إذن ليس لهذا العهد الإلهي مصداق إلا النبوة والرسالة. أما إذا قلنا أن الإمامة في الآية المباركة ليست هي النبوة والرسالة، وإنما هي منصب وراء النبوة والرسالة، قد يحصل عليها نبي من الأنبياء، رسول من المرسلين، وقد ماذا؟
وقد لا يحصل،
وقد لا يحصل عليها. إذن الآية عندما قال لا ينال عهدي الظالمين، هذا الضمير عهدي باتفاق المفسرين لا يعود على شيء غير الإمامة. فإذا فسرت الإمامة بمنصب غير النبوة والرسالة، يتضح أن هذا العهد أي عهد؟ هذا العهد هو عهد الإمامة، والقرآن عبر عن الإمامة بأنها عهدي، ومن هنا تنفسخ نظريات الشورى في مسألة الإمامة، لأنه نظرية الشورى ونظرية أهل الحل والعقد تحاول أن تفسر الإمامة بأنها شبه عقد اجتماعي بين الناس وبين من؟ وبين الإمام الذي ينصبوه لأنفسهم. أما إذا ثبت القرآن الكريم لنا أن الإمامة أولا شيء غير النبوة والرسالة أولا، وثانيا أن هذا المقام مرتبط بعهد بين الله وبين الإمام، بعد هل يوجد هناك مجال لاختيار الناس ولشورى أهل الحل والعقد أو لا يبقى مجال؟ وهذه مسألة إن شاء الله سوف أعرض لها في أبحاث لاحقة لعله في حلقات أخرى، يعني الإمامة بين النص وبين الشورى. تعرفون أنه من المفاصل التي وقع الخلاف فيها بين علماء المسلمين هي مسألة أن الإمامة هل هي بالنص من الله سبحانه وتعالى وإبلاغ من الرسول الأعظم، أو أنها ماذا؟ أوكلت إلى المسلمين هم يحلونها فيما بينهم. وهذه لعله كثير من الاختلافات التي وقعت بين المسلمين كان منشأها ماذا؟ أن الإمامة بالنص أو أن الإمامة بالشورى. هنا هذه النقطة تفيدنا، وهو أنه إذا استفدنا أن الآية المباركة تبين لنا أن الإمامة منصب إلهي غير منصب الرسالة والنبوة، عند ذلك يتضح أنها عهد بين الله وبين من؟ وبين الإمام. وهذا ما سنعرض له بعد ذلك. مدعانا واقعا في هذه الدقائق هذا، وهو
ما هي الشواهد؟
أحسنتم جزاكم الله خير، أحسنتم، سؤال جيد واقعا، كنت أريد أدخل هذا البحث. مدعانا أن الإمامة في الآية المباركة هي منصب وراء النبوة والرسالة التي توجد للأنبياء والمرسلين. تعلمون أن القرآن الكريم بين أولئك الذين ارتبطوا بالغيب، قسمهم إلى قسمين، قسمهم إلى أنبياء وإلى ماذا؟ وإلى مرسلين. لذا قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هذا فيما يرتبط بمقام النبوة، أو قال وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن يتبين أن هناك أنبياء وهناك مرسلين، هذان منصبان إلهيان، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما كان محمد صلى الله عليه وآله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي من أنبياء أولي العزم، وهو رسول من المرسلين. على هذا الأساس نصل إلى هذه النقطة الأساسية، وهو أنه عندنا مناصب إلهية في القرآن. إذا أردنا أن نشبهها بالمناصب التي توجد مثلا في نظام الحكم والإدارة، نجد أنه يوجد عندنا رئيس جمهورية، يوجد عندنا وزير، يوجد عندنا رئيس وزراء،
هناك أيضا مناصب إلهية، من هذه المناصب منصب النبوة، من هذه المناصب منصب ماذا؟ منصب الرسالة، من هذه المناصب التي أشار إليها القرآن منصب ماذا؟ منصب الإمامة.
نعم.
الذي أريد أن أبينه في هذه الليلة أن الإمامة في هذه الآية المباركة هي غير منصب النبوة وغير منصب الرسالة. بأي شاهد؟ طبعا الشواهد على ذلك كثيرة.
سمعت السيد. نعم. قبل أن تدخلون إلى نعم. الشواهد التي تثبت نعم. ما تفضلتم به، ممكن نأخذ أحد اتصالات بعض الأحبة المشاهدين،
وجاءت ثم الاتصالات
ثم نعود
يعني يسمح لنا نعم. أن نكمل الحديث.
لا تكملون إن شاء الله، تكملون الحديث
الأخ، لكن بشرط أن تعطونا مجال أن نكمل
لا.
الحديث
لا إن شاء الله المجال لكم كله إن شاء الله. الأخ محمود الجياشي من قم المقدسة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بخير سيدنا.
جزاكم الله بخير. عليكم السلام ورحمة الله.
نستميحكم عذرا سيدنا على هذا السؤال، ولكن لأهمية السؤال يعني نشكر قناة سحر وسماحة السيد يعني اتاحت هذه الفرصة. السؤال سيدنا هو كثير يسألون عنه في كثير من المجتمعات، وهو أنه ما دامت الإمامة بهذه الأهمية الكبيرة التي تضاهي منصب النبوة كما نص عليها القرآن الكريم، فلماذا ذكر القرآن الكريم وتعرض القرآن الكريم إلى مسائل أقل أهمية من الإمامة وبشكل مفصل في الوقت الذي عرضت فيه الإمامة بشكل كما يقول البعض أنه لم ينص على اسم من الأسماء الأئمة عليهم السلام في القرآن الكريم؟ فما دامت هذا المنصب الخطير والكبير بهذه الأهمية، فلماذا لم ينص القرآن الكريم بالاسم على أحد الأئمة أو على الأئمة جميعا عليهم السلام؟ نرجو من سماحة السيد الإجابة عن هذا السؤال، لأن كثير من الأخوة في الخارج إيران يسألون هذا السؤال بشكل مكثف، وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا يا سماحة الشيخ محمود الجياشي من قم المقدسة. نعم،
في الواقع بأنه أنا أولا أشكر الأخ شيخ محمود على هذا السؤال، ولكنه بنحو الإجمال أستطيع أن أقول أولا دعوة أن القرآن الكريم اهتم بمسائل أقل أهمية من الإمامة بشكل تفصيلي ولم يهتم بالإمامة، أنا هذه المقولة لا أقبلها. أعتقد أن القرآن الكريم تعرض لمسائل الإمامة بشكل مفصل وتفصيلي. نعم، في مسألة واحدة لم يتعرض لها، وهي مسألة ماذا؟ أسماء الأئمة، وهذا في الواقع يحتاج إلى حديث. أنا واقعا أدعو قناة سحر اللي أتاحوا لنا هذه الفرصة أنه نعقد حلقة مستقلة لبحث لماذا أن القرآن الكريم لم يذكر أسماء أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل هناك لعدم وجود المقتضي لذكر هذه الأسماء، يعني لم تكن حاجة لذكر هذه الأسماء، أو أن المقتضي كان لذكر هذه الأسماء موجود ولكنه كانت هناك موانع تمنع من ذكر الأسماء؟ لذا أستميح الأخ شيخ محمود على أني الآن لا أدخل في هذا البحث، إن شاء الله في مناسبة أخرى أقف عند هذه المسألة، ولكن أجيب الأخ بنحو الإجمال بأنه أساسا فليعلم أن القرآن الكريم تعرض لكل مسائل الإمامة بكل تفصيل، يعني فيما يرتبط بشرائط الإمامة، فيما يرتبط بموانع الإمامة، فيما يرتبط باستمرار الإمامة، فيما يرتبط بالنص على الإمامة، فيما يرتبط بعصمة الإمامة، وهكذا أهم مسائل الإمامة نحن نجدها في القرآن الكريم، وليس الأمر كما يقال أن القرآن لم يهتم بمسألة الإمامة كما اهتم بمسائل فرعية أقل أهمية من الإمامة.
نعم، حسنتم.
نعم.
الأخ موسى زائر من السعودية. الأخ موسى تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا معك سماحة السيد.
السلام عليكم سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما علي، أنا عندي مسألة مهمة في مو حق الموضوع الليلة، بس أنا محتار في ريح شهرين تقريبا، يعني تركت المسجد بسبب هالمسألة دي. لو سمحتم سيد، عندي اللي هو أنا أصلي عندنا جنب بيتي مسجد، وأنا أصلي في أواطب الحمد لله خاصة صلاة المغرب، يعني في إمام وأصلي ويوم الجمعة وليلة الجمعة، فبعض أوقات المسجد هذا ممكن سنة أو سنتين كذا يغيب الإمام يجي من فئان، يعني سيد أو شيخ يعني، والحمد لله أحس أنهم أكفاء والحمد لله، يعني وجي فيه يصير بحوث وصير فيه يعني.
سؤالك بالتحديد أخ موسى.
نعم،
سؤالك بالتحديد يعني موضوعنا أهمية الإمامة في القرآن الكريم، لو يكون حول
ما علي، أنا أبغى عشان صلاة جماعة هذا. نعم. أو تركت جنب بيتي المسجد الآن.
طيب.
وأنا تركت ما أصلي في أكثر من شهرين يعني.
لم تصلي صلاة الجماعة منذ شهرين. طيب
نعم
لم تصلي صلاة الجماعة منذ شهرين.
لا أنا أصلي مدة طويلة سنين لحين.
نعم
بس هذا الحين أنا في منطقة الآن جديدة.
المنطقة
جديدة وعند المسجد هذا.
طيب
في أقول المنطقة الآن فيها والحمد لله في المسجد.
طيب
وقبل كل يوم يعني فيها يصلي إمام يعني بعض الوقت سنة وسنتين يمكن أيام ثاني يعني. وأنا حين سألت بعض الفضلاء قلت إذا غاب الإمام ممكن يجي واحد يصلي من أحد الجالسين يعني الموجودين هناك. فقال لا تصلي في المسجد خير شر. وأنا الحين تركت المسجد هذا وأنا أحس نفسي أن خسرت يعني صلاة الجماعة وخسرت الصلاة على الإمام والفائدة والمحاضرات اللي تجي في المسجد. أنا ما أصلي واللي الموجودين بس أصلي وراء بعض الشيوخ اللي يجي. أنا يعني وأبغاكم تفيدوني يعني تريحون يعني بدي نفسي أرجع للمسجد مرة ثانية أصلي.
شكرا شكرا أخ موسى. يعني بإمكانك أن تتصل بنا أيضا بعد نهاية البرنامج مع سماحة السيد حتى نفهم منك بوضوح.
بوضوح واقعا. نعم. السؤال لم ألتفت إليه جيدا وحيث أنه. نعم. تقريبا خارج عن موضوع البرنامج لذا إن شاء الله بعد ذلك
فقهية ممكن تقريبا. نعم سماحة السيد الموضوع جدا مهم ووصلنا إلى
الشواهد القرآنية.
الشواهد القرآنية على هذا
في الواقع المسألة. أن الشواهد الموجودة في الآية المباركة وفي آيات أخرى من القرآن الكريم وفي الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقريبا جميعها تجمع على أن الإمامة في الآية المباركة هي منصب وراء النبوة ووراء الرسالة. أنا أشير إلى بعض هذه الشواهد. من هذه الشواهد نحن عندما نرجع إلى الآية المباركة نجد أن الآية تشير في ذيلها تقول ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني أن الله سبحانه وتعالى بعد أن وهب الإمامة وجعل الإمامة لإبراهيم نجد أن إبراهيم الخليل يطلب الإمامة لمن؟ لذريته من بعده. والإجابة الإلهية والله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائي ولطلب إبراهيم ولكن يقيدها بقيد يقول بأن الظالم لا يمكنه أن ينال هذه الإمامة. السؤال المطروح هذا وهو أنه إذا لم يكن للإنسان ذرية فهل يعقل أن يطلب الإمامة لذريته أو لا يعقل؟ من الطبيعي لا يوجد عاقل وهو يائس عن الذرية يطلب الإمامة ماذا؟ لذريته. خب الآن نأتي إلى القرآن الكريم لنسأله هذا السؤال. نسأل متى رزق إبراهيم الخليل الذرية؟ أنتم عندما ترجعون إلى القرآن الكريم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إذن نعم. يتضح من هذا أن الذرية إنما أوتيها إبراهيم الخليل ماذا؟ على كبر سنه يعني. نعم. بعد أن كان نبيا بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان رسولا.
نعم.
فلو كانت الإمامة هي النبوة وهي الرسالة لا معنى لأن يؤتى النبوة في أخريات حياته. هو كان نبيا فلا معنى لأن تجعل له مرة أخرى وثانية وبتعبير آخر يلزم تحصيل الحاصل. كان نبيا لا معنى لأن يقال له نريد أن نجعلك ماذا؟ نريد أن نجعلك نبيا.
نبيا نعم.
والشاهد الثاني أن
يعني لأهمية الإمامة في هذا
أحسنتم الإمام. لا أساسا تريد أن تبين الآية المباركة أن هذا المنصب كان وقد بلغ إبراهيم الخليل مقام النبوة ومقام الرسالة. والشاهد الثاني في الآية المباركة هو أنه هناك محادثة بين الله وبين إبراهيم الخليل فلو لم يكن نبيا كيف حصلت هذه المحادثة؟ يقول إني جاعلك للناس إماما وهذا معناه أنه يوحى إليه الله يتكلم معه. هذا معناه أنه كان قد بلغ النبوة وبلغ الرسالة ولكنه بعد لم يبلغ ماذا؟ لم يبلغ الإمامة. خصوصا إذا نظرنا إلى هذه النقطة وهي أنه أساسا في اللغة العربية يقولون اسم الفاعل جاعلك لا تفيد المضي وإنما تفيد الحال أو الاستقبال. يعني عندما قالت الآية المباركة إني جاعلك لا يمكن أن يستفاد منها إني قد جعلتك فيما مضى إماما ونبيا ورسولا. لأنه إذا فسرنا الإمامة بالنبوة يعني لابد أن نحمل جاعلك على ما مضى. أما إذا قلنا أنها لا يمكن استفادة المضي منها إذن إما تفيد الحال وإما تفيد ماذا؟ الاستقبال. يعني كان نبيا وفي الحال سوف نعطيك مقام الإمامة أو في المستقبل سوف نعطيك مقام الإمامة.
يا سماحة السيد ممكن نستقبل
اتصالات جيد ما في
نعم إثارات قوية مهمة في ظلال هذا الموضوع موضوع الإمامة فمشاهدينا الأخ حسين الموسوي من محافظة قم المقدسة. أخ حسين
ألو
اتفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو
تفضل يا أخي
معك. عندنا سؤال للسيد.
تفضل.
العفو سيدنا معذرة ما هو مفهوم الإمامة عند أهل السنة جزاكم الله ألف خير.
نعم شكرا يا أخ حسين.
بالي
الأخ بدر من سلطنة عمان. الأخ بدر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أخي. أهلا ومرحبا يا أخي.
طبعا سؤالي يدور حول موضوع الإمامة ولكن لو تكرمت يمكن أخذ مساحة من الوقت.
تفضل.
فقط أنا أريد يعني موقف الشيعة.
نعم.
من إمامة الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب. أنا طبعا أتابع برنامج مشيت المستمر.
نعم.
وحقيقة أن ضالتي هي الفتوى التي تعتمد على السنة والكتاب. وأنا أتابع دائما وأطمن الفتاوى التي تطرح في هذا البرنامج يعني.
نعم.
ولكن أنا استضفتم أحد المشايخ من عندكم في أنا لم أفهم فيما يتعلق بانتخاب أو يعني أمس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني فهمت من أحد الفقهاء أن هناك ما يسمى بجيش أسامة وأن المسألة كانت مدبرة وكذا. أنا لم أفهم هذا الموضوع يعني.
نعم. لم ينتخب يفيدك أخ بدر سماحة السيد إن شاء الله.
بس لا تكرمت يعني حول نعم. مكانة يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الخطاب.
نعم.
وكذلك طبعا أنا أحب أهل البيت يعني حبا يعني كبير يعني وخاصة الإمام.
نعم. هم صحابة رسول الله وأهل البيت أهل بيت رسول الله
وخاصة الإمام علي كرم الله وجهه وكذا. لكن أنا ما أعرف يعني أريد من باب الاطمئنان يعني.
طيب.
حول موقف الشيعة.
طيب.
بالنسبة لإمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإمامة عمر الخطاب رضي الله عنه.
طيب.
شكرا.
شكرا جزيلا. يعني يبدو سماحة السيد أن سؤال الأخ حسين موسى من قوم.
نعم.
وسؤال الأخ بدر من سلطنة عمان في نفس الموضوع.
في الواقع بأنه فيما يرتبط بالسؤال الأول وهو أن الإمامة التي نعتقدها نحن لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تقتصر على بعد واحد كما هو المتعارف في الإمامة والخلافة في اصطلاح أتباع الخلفاء. بعبارة أخرى أن الآخرين يعتقدون غير أتباع مدرسة أهل البيت أن الإمامة تعني خلافة رسول الله في إدارة شؤون المسلمين وليس شيء آخر، يعني في رئاسة مرتبطة بتدبير شؤون المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الإمامة التي نحن نعتقدها كأتباع لمدرسة أهل البيت وأيضا نستفيده من القرآن الكريم، ولعله إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة سوف أقف عند هذه النقطة مباشرة، وهو أنه أساسا ما هو المراد من الإمامة والخلافة في الاصطلاح القرآني، لأنه كما يعلم الإخوة والأخوات المشاهدين بأنه أساسا كما أن الإمامة اصطلاح قرآني الخلافة أيضا اصطلاح قرآني. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالخلافة أيضا اصطلاح قرآني. ولكن كلا هذين الاصطلاحين اصطلاح الإمامة واصطلاح الخلافة أخذ أبعاد في علم الكلام ووقع فيه خلافات بين علماء المسلمين. أنا هنا حديثي منصب على البحث القرآني، أما الخلافات التي وقعت بين علماء المسلمين الآن أنا لست بصدد الحديث عن تلك النقطة. إذن فيما يتعلق بجواب السؤال الأول الأخ موسوي من قم هو أنه الإمامة عندنا لها درجات ومقامات، ولا أقل يكفينا أن نعرف أن القرآن الكريم كلما ذكر الإمامة قيدها قال يهدون بأمرنا، لم يجعل الإمامة بمعنى الاقتداء والقدوة، لم يجعل الإمامة فقط بمعنى قيادة أمور المسلمين وتدبير شؤون المسلمين، لم يجعل الإمامة فقط بتبليغ الأحكام والمعارف عن رسول الله، وإنما قيدها يهدون بأمرنا. هسه لماذا يقول يهدون بأمرنا؟ هذا القيد ماذا يريد أن يوصل؟ خصوصا إذا علمنا أن القرآن الكريم عندما يقول يهدون بأمرنا عندما نرجع إلى القرآن الكريم يقول إنما أمرنا إذا أردنا لشيء أن نقول له كن فيكون. إذن أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن مرتبط بماذا؟ بكن فيكون. ما هو المراد بأمرنا إن شاء الله في حديث قادم. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، في الواقع بأنه الآن أنا لا أريد أن أقف عند مسألة أننا ماذا نقف من الخلفاء بعد رسول الله الأول والثاني والثالث، ذاك حديث في محله، ولكن القضية التي أريد أن أطرحها قرآنيا هذا، وهو أن القرآن الكريم ماذا يعتبر أن إمامة المسلمين؟ هل هي بنص من الله سبحانه وتعالى، أو أن رسول الله أوكل هذا الأمر إلى من بعده من المسلمين ومن صحابته ليختاروا لأنفسهم إماما، أي منهما؟ هذا الخلاف الذي أشرت إليه في مقدمة البحث أنه أساسا وقعت فيه اختلافات كثيرة، أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هل هي نص من الله سبحانه وتعالى وإبلاغ من رسول الله، أو أنها تركها رسول الله لاختيار أهل الحل والعقد من بعده؟ كما تعلمون أننا نعتقد تبعا للقرآن الكريم وتبعا للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت والأدلة القاطعة التي نملكها من القرآن والسنة المتواترة من قبيل حديث الولاية، من قبيل حديث المنزلة، من قبيل حديث الثقلين، هذه الأحاديث المتفق عليها بين علماء المسلمين، حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي متفق عليه بين المسلمين، حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه بين المسلمين. نحن نجد أن بعض كبار علماء المسلمين الذين أنكروا سند حديث الغدير لم يستطيعوا أن ينكروا سند حديث المنزلة، يعني أن حديث المنزلة بلغ من القوة
والتواتر
إلى درجة لم يستطع أحد أن يناقش في ذلك، وهكذا حديث الولاية وحديث يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وبقطع النظر عن السنة المتواترة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أنا دا أبين من القرآن الكريم أن القرآن يجعل الإمامة منصبا إلهيا. نعم. يقول إني جاعلك للناس إماما. فإذا عرفنا أن هذه الإمامة انتقلت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن بعد النبي الأكرم انتقلت إلى علي وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام، لذا قال الرسول الأعظم أنا دعوة أبي إبراهيم، إذن على هذا الأساس يتضح بأنه في هذه المسألة أن الشرعية لمن وأن الاعتقاد الصحيح ما هو. نحن نعتقد هذا الاعتقاد وهذه أدلتنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا يقبل ذلك. هذه أدلتنا نعرضها واقعا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نحن أبناء البرهان، نحن أبناء البينة، نحن أبناء الدليل، وهذه أدلتنا لإثبات أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قائمة على أساس النص من الله سبحانه وتعالى، الجعل من الله والإبلاغ من الرسول الأعظم. إذا تمت هذه فبطبيعة الحال أيضا يتضح الموقف الشرعي من غير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أحسنتم سماحة السيد. يعني هذه الرسالة العظيمة وهذه الأمة العظيمة ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه غير الأدلة العقلية،
غير الأدلة العقلية.
أحسنتم.
يعني يتركها لأهل الحل والعقل.
أحسنتم، لأهل الحل والعقل. ويقع هذا الخلاف الشديد بين علماء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قامت الحروب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا نعلم أنه في زمن خلافة أبي بكر وقعت حروب متعددة التي يعبر عنها في تاريخ المسلمين بأنها حروب الردة، وفي الواقع عندما نرجع إليها لعلها ليست هي حروب الردة، وإنما كانت حروب قائمة على أساس آخر، لأن هؤلاء المسلمين بالأمس سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ولكنه وجدوا بعد أيام أو أشهر وجدوا أن القضية اختلفت، فبطبيعة الحال وافقوا على هذه الخلافة الجديدة أو عارضوها، ولكنه كما نعلم أنه سموا بأسماء واصطلح عليهم بإصطلاحات. الآن لا أريد أن أدخل البحث التاريخي، له حديث آخر. نحن نعتقد واقعا أن هذه الرسالة العظيمة كما قلتم وهي الرسالة الخالدة
والخاتمة.
يعني لا يوجد إلا أنه لا نبي بعده، خاتم النبيين. كيف يمكن أن ندعي أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يترك أمر هذا الدين لبعده بلا أن يبين شرائط أهل الحل والعقد، شرائط الشورى، ما هي شرائط الإمامة، ما هي موانع الإمامة، يترك كل هذه المسائل للمسلمين يفعلوا فيها ما يشاءون. بعد ذلك نصل، هسه افترضوا في الخلافة التي يصطلح عليها بالخلافة الراشدة، بعد ذلك افترضوا ماذا وصلنا؟ التاريخ ينقل لنا أنه بعد ذلك وصل الأمر إلى أناس هؤلاء مزقوا القرآن الكريم، قال أتهددني بكل جبار عنيد،
الأمويين والعباسيين.
وأحسنتم أخر، كيف يمكن أن نقبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أدعي أن الغيب أخبره، وإن كنت مد أقطع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخطط لهذه الرسالة إلى قيام الساعة، كيف أستطيع أن أقبل أن رسول الله لم يستطع أن يقرأ التاريخ من بعده، وأنه بعد 30 عاما 50 عاما ماذا يصير حاله خلافته وحال إمامة المسلمين من بعده؟ فلا ينصب من بعده أحدا، ولا يشير إلى أحد، ولا يذكر شرائط، ولا يذكر موانع، ولا يذكر الشورى. أساسا الشورى لعله لم تأتي إلا نادرا في كلمات الرسول الأعظم، والشورى في القرآن الكريم وردت أيضا في موردين فقط، وكلاهما لا علاقة له بأمر الإمامة والنبوة في القرآن، لأن القرآن قال إن أمره وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم هذا الضمير يعود إلى الناس، فلا بد لمن يدعي أن الإمامة شورائية أن يثبت أن الإمامة أمر الناس حتى تكون داخلة في هذه الآية. أما إذا أثبتنا أن الإمامة أمر الله، أن كما كالنبوة أنها عهد الله، إذن هذه الآية بعد لا يمكنها أن تشمل مسألة الإمامة. وهذا حديث مستقل، لعله إن شاء الله في الوقت المناسب نعرضه.
نعود لتتمة الشواهد، لكن قبل ذلك معنا الأخ شاكر من البحرين. أخ شاكر تفضل. السلام عليكم يا أخي، مرحبا، تفضل.
عليكم السلام.
السلام على السيد فاضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما أدري قبل السؤال بس أحب أقول هالكلمات إن شاء الله تكون، يعني لأن همومنا وشكوانا في هالقناة المباركة وقناة المنار، الله يحفظكم ويحفظ العاملين فيها إن شاء الله.
الله يسلمك.
قضية فلسطين وما أدراك ما فلسطين وما يقوم به العدوان الصهيوني الغاصب من قتل الكبار والصغار والكل من أبناء الأمة الإسلامية الذي يتحسس ويتألم للحديث ومضمونه، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم أو ليس منهم. فلا بد لنا كشعوب غيورين ومتمسكين بمحمد وآله وصحبه أجمعين أن نقف موقفا موحدا ضد الاستكبار العالمي الأمريكي والإسرائيلي. نصر الله الإسلام ونصر الله ولي أمر المسلمين وجميع علماءنا الأبرار. سيدنا سؤالي، ما دمت تتكلم في الإمامة، فبعد أن أو النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع أمر بالنزب غدير خم وقت الظهر، ووضعت له الأحمال شبه المنبر وخطب الناس واستدعى عليا عليه السلام ورفع بيده وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. ما أريد يعني أطول الكلام، تعرفون أنتم هالشيء. سيدنا لما لم يأخذ المسلمين جميعا قول الرسول، على الرغم بأن الرسول أو المصادر كثيرة من جميع إخواننا الله يحفظهم إن شاء الله وينصرهم، زين، وإحنا خصوصا نحارب الاستكبار العالمي اللي يريد يفرقنا قدر المستطاع وفتتنا في جميع أنحاء العالم، زين، فليش ما يأخذ جميع المسلمين بقول الرسول اللي قد مضمونه: اللهم ولي من والا وعادي من عاداه، زين، إلى أن وأدر الحق معه كيفما دار. لماذا لم يتخذ المؤمنين أو المسلمين جميع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونحن أحباب وأحبة وكلنا أحباب، ونصر الله الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. شكرا شاكر. الأخ أبو محمد من السعودية. أبو
السلام
محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير أخ نسيم.
مرحبا يا أخي.
مساكم سيدنا الجليل سيد كمال، مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا بكم.
سيدنا، يعني من خلال زيارة متعددة النبي الأكرم والأئمة الطائفة البقيع. في عدة مرات نلتقي بأخوة من المغرب العربي، من السودان، من مصر ومن الدول الإسلامية عامة.
نعم.
ينتقدون قبرا مهما، مشهدا يفترض أن يكون له وجود بين قبور أولياء الله، وهو عبارة عن قطعة وبضعة من رسول الله السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. فدائما نتعرض، خاصة احنا اللي يعني نلبس العباءة ونتبنى هذا السر، فيتحشمون فينا الجواب. ما أدري يصفر
سؤال أبو محمد، لديك سؤال؟
أيوة، السؤال أنه يسألون أين قبر السيدة
قبر الزهراء سلام الله. نعم
طبعا. طيب. هناك من وراء هذا الإخفاء والتعفية على قبر الزهراء سؤال تاريخي ما زال يلح.
نعم.
لعل يعني مثقفي الشيعة يدركون السر، ولكن لعل الزهراء هي قصدت هذا المعنى. لماذا الزهراء؟ يعني ما هي الفلسفة من وراء أمر الزهراء لزوجها أمير المؤمنين عليهما السلام بالتعفية على قبرها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ورد في الزهراء الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحد قبل عنكم. وورد أيضا: بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. الزهراء عليها السلام في خطبتها التي طالبت فيها أمام الخليفة الأول والثاني، أمام جمع من المسلمين، في خطبتها الخالدة والموجودة في كتاب ابن أبي طيفور بلاغات النساء، وهذا من الغريب أنه يوجد عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في مكتبة العبيكان مثلا، أنا حصلت نسخة فيها خطبة الزهراء بالتمام والكمال. ومن ضمنها هذه العبارة: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة.
أحسنت.
فما هو تعليقكم سيدنا؟ وشكرا.
أحسنت، شكرا. أبو محمد
نبدأ الأول.
الأخ محمد الغامدي من السعودية، وبعدين نسمح لي سماحة السيد. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أخي، مرحبا.
السلام ورحمة الله.
تفضل باختصار لو سمحت يا أخ محمد. تفضل.
نشكركم على هذا البرنامج القيم.
الشكر لله.
والمفيد لكل المسلمين إن شاء الله.
تفضل.
أحب أن يعني أتداخل مع فضيلة الشيخ بأننا إحنا في زي ما تفضل بعض الأخوة، نحن في ساحة الآن تحترق.
نعم.
أعداء الله لم يتركوا لنا فرصة، ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين وبين المؤمنين.
نعم.
صحيح أن هذا الموضوع مهم جدا، وتفهيم الناس فيه أجر كبير، لكن ليس هو الوقت المناسب في الوقت الحاضر. نحن في حاجة إلى جمع فتات الأمة الإسلامية، الإمامة أو الخلافة، هذا كان محق وهذا كان صائب وهذا
أخ
كان
محمد.
لا نريد أن ندخل في هذا لأن أخ
محمد معذرة، نحن في لقاءاتنا هذه وحواراتنا مع السادة العلماء نطرح الكثير من القضايا الفقهية والفكرية والثقافية المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، نريد أن نستفيد.
صحيح.
والرأي إن شاء الله لا يفسد ودي قضية يعني بين المسلمين، كل ما هنالك هو حوار موضوعي وعلمي نستفيد من السادة العلماء. من يريد أن يضرب على هذا الوتر الخلاف الاختلاف بين المسلمين ليس صحيح، خاصة في هذا الوقت.
لا نريد نحن،
ونحن لا نريد ذلك يعني في الواقع، نريد أن نتعرف مفهوم الإمامة في القرآن الكريم. ولكن بعض الأخوة المشاهدين هم الذين فتحوا هذا الباب، والسيد لم يدخل في هذا الموضوع أكثر. نعم. شكرا على
التصل. أنا معك في الحديث هذا وجزاه الله خير. لحظة يا أخي.
تفضل. تفضل.
اولا اقول ان الان العدو على ابواب ايران وابواب العراق وابواب فلسطين،
البارحه
يجب ان يكون في هناك توحيد.
احسنت. البارحه كان عندنا موضوع عن وحده المسلمين البارحه كان عندنا موضوع عن وحده المسلمين واستضفنا حساد العلماء.
استمر يا اخي.
لا ويوميا طبعا، هذا لابد من ذلك، ولكن هاي مفاهيم قرانيه نريد ان نستفيد منها جميعا. نعم. شكرا يا الأخ محمد على اتصالك. نعم سمع السيد.
الأسئلة أنا
الوقت
الوقت جدنا أولا أساس
لكم يعني إن شاء الله يعني ربع ساعة لك. نعم إذا تفضلون
الأسئلة مولانا إذا تفضلون.
سمعت السيد يعني الأخ شاكر ذكر لم يأخذ المسلمون جميعا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الواقع بأنه هذا التعبير تعبير أيضا موهم، ليس الأمر كذلك.
نعم
فإنه أساسا نحن لم يقم عندنا أي دليل على أن المسلمين لم يأخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. والدليل على ما أقول بأنه أساسا المعارضات التي تمت من جهات متعددة ومن مناطق متعددة فيما يرتبط بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مضافا إلى أنه أساسا هذا الحديث واقعا مرتبط بمسألة الغدير. وأنا طلبت من المشاهد الكريم في أول البحث وبودي أن أؤكد هذه القضية أننا نحاول أنه عندما نطرح محورا قرآنيا محورا مرتبطا بمعارف القرآن الكريم أن نستوعب ذلك المحور القرآني، وإلا إذا صار البناء أنه أساسا نتشتت في المحاور التي تطرح أنا يقين عدي بأنه سوف لا نصل عن أي مفردة قرآنية أو اصطلاح قرآني أو معرفة قرآنية إلى نتيجة مطلوبة.
يعني حتى حديث الأخ أبو محمد كان وإمامتنا أمانا من الفرقة.
بلي بلي أحسنتم
في هذا
بلي بلي
يعني أهمية الإمامة
أحسنتم أحسنتم يعني واقعا المسلمين. نحن عندما نطرح مسألة الإمامة واقعا نريد أن نؤكد على بعدها العقائدي والفكري والبحثي، وإلا لا نطلب أن المسلمين يتفرقوا على أساس اعتقاداتهم على أساس مبانيهم الفقهية أو العقائدية، لا لا ينبغي ذلك، بل نحن نعتقد بأن الإنسان ينبغي أن يعتقد العقيدة التي تم له البرهان عليها، يعتقد ويعمل بالعمل الذي قام الدليل عنده، ولكن هذا ليس معناه أنه على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي على مستوى العلاقات الدينية والعلاقات الأخوية والروابط التي تربط المسلمين جميعا وتجعلهم صفا واحدا مرصوصا أن يقع الخلاف على أساس الاعتقادات أو الأعمال. وإلا لو كانت هذه الدعوة التي يقولها الأخ نحن والعدو على أبواب العراق والعدو يفعل في فلسطين كذا وكذا، ومو فقط نغلق
نتيجة تفرق المسلمين،
أحسنت هذا نتيجة تفرق المسلمين أولا لا. وهذا معناه أنه ينبغي مو فقط نغلق أبواب الفضائيات التي تبحث، لابد الكتب التي تبحث في عقائد المسلمين أيضا لا يطبعها أحد. لماذا؟ باعتبار أيضا فيها بعود، يوجد الخلاف يوجد فرقة. أنا بودي أنه أساسا يميز بين هذين البعدين بين هذين المحورين، الاعتقاد والسلوك والعمل هذا له بعد، أما العلاقات الاجتماعية العلاقات الدينية الروابط التي تربط المسلمين الأخوة إنما المؤمنون إخوة الأخوة التي تجمعهم جميعا، إذا كان هناك عدو من الخارج ينبغي أن لهؤلاء جميعا على المستوى الاجتماعي على المستوى المالي
المسلمون جميعا
بلا فارق
مسؤولون
بجميع قطاعاتهم وطبقاتهم. فلذا أنا بودي أن المشاهد الكريم واقعا لا يتصور نحن عندما نعرض لمثل هذه الأبحاث نريد أن نأخذ منها نتيجة اجتماعية أو نتيجة سياسية، إذن عندما لا يعتقد فلان بإمامة أئمة أهل البيت، وإلا لو نرجع إلى التراث العظيم الذي جاء عن أئمة أهل البيت والتأكيد الذي جاء من قبلهم في التآلف بين المسلمين لعله أنا لا أجد هذا المعنى
لا يوجد في مكان
أبدا يعني. في أي كلمة في أي مجال في كلمات العلماء المسلمين واقعا التأكيد الوارد في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على الوحدة الاجتماعية على التآلف الديني على الأخوة الدينية والإسلامية بين الجميع وأن يكونوا صفا واحدا. أنتم انظروا إلى كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عند في وقت كان الذين يحكمون كانوا طغاة باتفاق المسلمين كانوا خلفاء بني أمية وبني العباس والاتفاق أنهم كانوا من الظلمة
أتباع أهل البيت
أحسن ولكن لا. تجدون أن الإمام السجاد يدعو أحسنتم في دعاء لا. الثغور بل يحث على ذلك. أنا بودي أن الإخوة لا يخلطوا هذه الأبحاث
أحسنتم
ولا يصير أي خلط.
نرجع إلى بعض الشواهد خمس دقائق بقية
خمس دقائق بقية جيد جدا في الواقع بأنه أساسا الشواهد القرآنية كثيرة من الشواهد الأخرى التي يمكن أن نقف عندها في القرآن الكريم هذا الشاهد الأساسي. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يشير إلى هذه الحقيقة. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. السؤال أن الإمامة متى أعطيت لإبراهيم الخليل؟ الآية صريحة تقول بعد أن ابتلي وبعد أن خرج من الابتلاء مظفرا صابرا، عند ذلك استحق ماذا؟ استحق الإمامة
يعني من بعد الرسالة.
سؤال الآن نريد أن نعرف بأنه ما هي الابتلاءات في القرآن؟ من أهم الابتلاءات التي أشار إليها القرآن في سورة الصفات هذا الابتلاء، قال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. يتضح بأنه من أهم الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم الخليل هو أمره ماذا؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا الابتلاء. وهو متى رزق بإسماعيل؟ رزق في أخريات حياته، يعني بعد أن كان نبيا وبعد أن كان رسولا. وعندما نأتي إلى الروايات نجد أن الروايات الصحيحة السند أيضا تثبت لنا هذه الحقيقة. من هذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. إذن الإمامة جاءت ماذا؟ في المرتبة الرابعة بين الخلة والعبودية والنبوة والرسالة. فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. الرواية عن الإمام الصادق هكذا تقول، تقول: فمن عظمها في عين إبراهيم قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا يكون السفيه إمام التقي إلا من سفه نفسه. هسه واقعا هناك نكتة أساسية القرآن الكريم أشار إليها، وهي نكتة لطيفة، وهو أنه نحن نجد في القرآن الكريم أنه ما من منصب إلهي وما من مقام وما من موهبة إلهية وصل إليها إبراهيم إلا وطلبها لمن؟ لذريته. ذريتي أمة مسلمة لك. لماذا هذا؟ في الواقع أنه يذكر جملة من أعلام المفسرين أن السبب في ذلك أنه اتعظ بقضية نوح وابن نوح، إنه عمل غير صالح. يعني عندما وجد أنه قد أن الإنسان لا يوفق في ذريته، نوح شيخ الأنبياء سلام على نوح في العالمين مع هذا المقام العظيم في القرآن الكريم، ولكنه الله سبحانه وتعالى نجد أنه يقول إنه عمل غير صالح. لذا خشية إبراهيم كانت عظيمة من هذه القضية. لذا ما من مقام انتهى إليه إبراهيم الخليل في القرآن الكريم إلا وطلب ذلك لذريته، ومن مصاديق ذلك هذه الحقيقة في هذه الآية المباركة: قال إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين.
نعم أحسنتم. سماحة السيد في دقيقتان بقيت لي. نعم. البرنامج. منصب الإمامة هل كانت لكل الأنبياء والرسل؟
الجواب كلا، لأنه صريح الآية المباركة. بلي. نعم. يعني بعبارة أخرى نحن نعتقد أنه توجد بين الإمامة وبين الرسالة بحسب الإصطلاح المنطقي عموم وخصوص من وجه. يعني بعض الأنبياء والمرسلين ليسوا بأئمة، وبعض الأئمة ليسوا بأنبياء كما نعتقد ذلك في أئمة أهل البيت، وبعض الأنبياء والمرسلين بالإضافة إلى نبوتهم ورسالتهم هم من الأئمة، وذلك كإبراهيم الخليل وجملة من أنبياء بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون من للتبعير، يعني بعض منهم جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إلى أن تصل النوبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهو إمام الأئمة وهو إمام من؟ إمام الأنبياء والمرسلين، يعني هو أفضل إمام وأفضل نبي وأفضل رسول.
جزاكم الله خير، طيب الله أنفسكم. شكرا لسماحة السيد كمال حيدر الأستاذ في الحوزة العلمية على هذه الإفاضات. حول أهمية الإمامة في القرآن الكريم، وإن شاء الله نتابع هذا الحوار مع سماحة السيد حول هذا الموضوع المهم في كتاب الله العزيز وفي دنيا الإسلام والمسلمين. مع شكرنا لكل الإخوة الأعزاء الذين شاركونا عبر مداخلاتهم، وأيضا شكرا لكل من تابعنا. حتى الملتقى، نستودعكم الله ولكم منا خالص الدعاء، والسلام عليكم.